الهدف من دراسة القدر؟ الهدف من دراسة القدر كيف ندرس القدر كاملة؟ شوف الشيخ نطول فيه هي كيف ها؟ أي نعم.
وسبب من الأسباب التي تبذل ينفع الله فيها من شاء لأن معرفة الدواء النافع يتوقف على معرفة الداء يحتاج المسلمون لتعامل وإعادة مدهم وعزهم
وانتقال اقرأ النقاط اللي تحت يقول وتلك الأحداث التي نتطلع إلى تحقيقها
كثيرة وأهمها فيما واحد تذكير المسلمين بما كان عليه أسلافهم من العزة والكرامة والمنعة وحينما كانوا يدا واحدة وقلبا واحدة لين لبس اللهم إلى الحال الذي يعيشونه ومدى ما لحقهم من خسارة جدا تفرحهم فهذا توجيه الأمة الإسلامية إلى وحدة فيما بينهم وذلك بالتركيز على ذم التفرق وبيان مساوئه وبيان محاسن اتحاد المسلمين وجمعهم على طريق واحد أربعة تبصير المسلمين بأسباب الخلافات التي مزقتهم فيما سبق من الزمان ليجتنبوها بعد أن يتدارسوا فيما بينهم بعزم قوي وتسبينية.
مثل الحين مثلا النقطة الأولى يقول الشيخ أنه من أهداف دراسة الفرق تذكير المسلمين ها بما كان عليه أسلافهم من العزة والكرامة والمنعة. كيف هذا؟ ها؟ لا لا يعني ليش ندرس الفرق؟ يقول الشيخ من أحداث دراسة الفرق تذكير المسلمين بما كان عليه أسلافهم
قبل
الإسلام. إيش يعني هذه؟ الفرق هي اللي سببت ذل المسلمين.
ومخالفة للعقل لكن أثرت قبولنا على فضلها على.
طيب أنا أسألك الآن سؤال يعني مثلا الشيعة إيش راح تقول لهم بهذا الكلام؟ كيف تطبق هذا الكلام على الشيعة؟ تجي عند الشيعي تقول له يا شيخ قبل ما يطلع التشيع وقبل ظهور التشيع الأمة كانت قوية والصحابة راح يقول لك أي أمة راح تقول له إيش؟ جمهور الصحابة يمشي هذا الكلام معه؟
لا ما يمشي.
طيب شايفين؟ أنا ما لقي كلام كذا إنشاء يعني ها؟ تجي عند المعتزلة تبي تقول للمعتزلي أن الأمة قبل الاعتزال كانت قوية وجيدة يا شيخ هم يرون أن سلفهم بدأ من بدء فرقتهم يا شيخ. المعتزلة نظرتها للصحابة وعصر الصحابة نظرة دون بالعكس يقول كانوا سذج العلم وعزة الإسلام ومناظرة الكفار ومناقشة الكفار، هذه بعض ظهور المعتزلة. الشيعة راح يقول لك لا يا شيخ، الأمة الصحابة كانوا أهل ردة. وين؟ ما ينفع يا عبد الله، ها؟ واضحة الرسالة، واضحة. احنا امس تكلمنا او في الدرس الماضي تكلمنا دراسة الفرق، لابد اولا قبل ما تدرس الفرق تدرس ايش الحق، عشان يقولك كيف تعرف انه هذه فرقة انحرفت الا بضبط ايش الموازين. اذا انت مضيع الميزان او فرقة من الفرق ضيعوا الميزان، تجي الان تتفق، ما يمكن يا شيخ، ما يمكن. الرافضة عندهم انه لا، الامة عزتها من يوم ظهور مذهب الامامية، وبالعكس راح يقول لك يعني الان فقه علمائك افضل ولا فقه اهل البيت احسن. دائما يعيدك على كلمة ايش الشيخ اهل البيت، علم أهل البيت، فقه أهل البيت، النبوة، من أعلم بأخبار النبي، الأقارب ولا الأباعد؟ فلذلك ما يمكن تتفق معهم على هذا يا شيخ. وهذا الكلام اللي احنا دائما نقول، يعني لما تدرس الفرق انت لابد الهدف يكون واضح. الهدف الأول اني اعرف الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، الدين الحق. وهذه الكلمة تدور حول كلمة الجماعة، كل النصوص أكثر من 25 حديث كلها في كلمة إيش الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول عليكم بالجماعة، عدم التفرق عن الجماعة، لا تشذوا عن الجماعة، عليكم بالجماعة، من فارق الجماعة من سبحان الله. ما هي الجماعة؟ ما هو الحق الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا استطعنا أن نتفق على هذا، الاتفاق على ما بعده. ليه؟ لأن لما تعرف الجماعة وتعرف الحق تعرف من الذي يتابع ومن لا يستحق أن يتابع، لمن تكون الإمامة في الدين ومن ما يصلح أنك تصفه أنه إيش إمام، ومن ثم تدعو الناس إلى أن يتابعوه. المعتزل اليوم عندهم واصل بن عطاء، هذا نمبر ون يا شيخ، ما له منازع. عمرو بن عبيد ليس له منازع مع عمرو بن عبيد، واصل كلامهم سيء جدا في الصحابة، من أسوأ ما يكون. حتى نواصل يقول ان بعض الصحابة امثال فلان ومثل باسماء بعائشة وغيره، يقول لو شهدوا على يعني على صرة خضرة بقل، بقل البقل طبعا مو معنى البقل اليوم اللي نعرفه، هذا البقل الخضار اللي كانت حق الغنم، يقول لا اقبل شهادتهم عليها. ما يقبل شهادة الصحابة اذا كان على صرة خضرة يا شيخ، ومع ذلك هو ايش امام. فمعرفة الإمامة ومعرفة من يصلح أن يكون متبوعا إماما رأسا يرجع إليه في الأمور العلمية، هذه هي المسألة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرنا في حديث ثوبان قال يعني الخوف اللي هو يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة ما هو؟ الأئمة أئمة السوء، أئمة الضلال، أخوف. مو بس انه يخاف، قال اخوف ما اخاف عليكم، ما الفقر اخشى عليكم. لا والله الفقر ما لي بخشى عليكم لا ابدا، لان الغنى راح يطغي ويجيف، والامة راح تتنافس في الغنى مو بالفقر. وذكر قال اخشى ان تبسط الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما، لانه كل واحد يحب يكون راس في المال راس. وهذه مثل ما قلنا يعني من السلع الخلقية ان كل واحد يحب يكون التابع منه، مو اذا انت راس وانا راس وفلان راس وفلان راس، وين المروس؟ واضحة. دراسة الفرق ده بنميز، والتمييز صعب جدا إذا الميزان ما كان مضبوطا. أي ميزان؟ اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة، فالسنة والجماعة. وإحنا دائما ندندن على هذه الكلمة، وطبعا كثير من الناس يقول يا شيخ خلاص الناس ملت، الناس ملت، لكن الناس انحرفت. الانحراف كل يوم يزداد ويتسع. إذا الحاجة إلى هذا الكلام موجود ولا انتهى؟ لا، بل يتأكد كل يوم. لما؟ لأن الانحراف يزداد يوما بعد يوم. المعتزلة عندهم مواصلة الانحراف. فعلى عند الشاعر أبو الكلام أبو الحسن الأشعري يا شيخ، حتى أنهم في كتبهم تقرأ الآن كتاب الجوهرة، في مقدمات كتاب الجوهرة يقول لك نعم الدين ما تقوم إلا بالإمامة، لابد. لذلك يقول هذا الدين ربنا عز وجل بعد الأنبياء نصب، الله نصب. تعرفون النصب يعني إيش؟ ها؟ يعني الصفة والاختيار. نفس كلام الشيعة، الشيعة تقول أن الله عز وجل نصب 12 إماما. الأئمة ذيل اللي نصبهم من؟ الله. هم أئمة الدين والدنيا، أئمة الدين والدنيا 12 إمام. فمذهبهم يقوم على 12 إمام معصوم متبوع له حق الطاعة والتبعية، إذا قال قولا فقوله الفصل. تعرف عندهم الأشاعرة اللي احنا نقول انهم اقرب الناس الى يعني عامة الوصف اليوم، لا يقول لك ابعد الفرق الرافضة الشيعة اقرب الفرق الى الحق. ايش تعال عندنا الأشاعرة والله في مقدمة كتاب الجوهرة اقرب. نعم، لذلك نصب الله تبارك وتعالى في الدين أئمة، فمن أئمة الفروع ذكر الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. لذلك يقول الناظم فواجب تقليد حضر منهم وجوبا، يعني كل من أراد الدين من حيث الفروع الفقهيات المذهب فواجب عليه اتباع واحد من الأربعة، ما يجوز لك تخرج. مع أن لو سألناهم سؤال بسيط جدا، أول واحد من في التاريخ من حين التاريخ والترتيب أبو حنيفة رحمه الله، طيب وفاته 150، والثاني مالك. طيب يعني قبل 150، يعني مر على الأمة 150 سنة قبل أبو حنيفة، الناس كانت إيش يجب عليها تتبع من؟ والله راح يسكت ما عنده كلام، لأنه جوابه رد ولا لا؟ يعني أوجبت على الأمة من بعد 150 أنها تتبع إما أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد. طيب الأمة قبل 150 اللي ماتوا قبل هذا واجب عليهم اتباع من؟ ها؟ الرسول والصحابة. طيب ليش هذا الواجب ما يستمر؟ ليش اليوم أوجبت شيئا لم يكن؟ ها؟ لا شك جوابه رد، ما في كلام. الشيعة الإمامية أبدا، يقول لك أبدا. طبعا إمامهم الأول علي. طيب قبل علي، طب الرسول مات وما علي تولى الإمامة، اللي تولى الإمامة بعده أول. طبعا هم عندهم هذه الفترة كلها من أفسد الفترات، واحنا عندنا هذه من اعظم، لانه فترة ايش؟ امامة خلافة ابي بكر وعمر وعثمان، هذه عز الامة. هنا هو عنده لا، الامة كانت هل كان بعد النبي الى ان جاء علي وعاد الحق الى ايش؟ الى نصابه. فلذلك يعني تفرق الامة ما هو قل، ما هو سهل، ما هو شيء هين. فلذلك أنا أقول ضبط الميزان مسألة في غاية الأهمية، لأن به تعرف وين الإمامة. فالشاهد فقال أنه فواجب تقليد حبر منه مو كذا حكى القوم بلفظ يفهم، يعني إجماع، لكن إجماع أيوة يفهم، يعني الإجماع عندهم نوعين ولا لا؟ ها إجماع أحسن، إجماع سكوتي. فإجماع سكوتي يعني بأقوالهم تتفق مع هذا، أجمع يعني يحكي أنه هذا الواجب واجب إجماعا. طيب المؤخر يكمل الآن ثم يقول: وأما في الأصول والله كلامهم رد على أنفسهم. في الأصول يعني في العقائد فقد نصب الله تبارك وتعالى إمامة في الدين، يعني في الأصول في العقائد أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي وفاتهم في القرن الرابع الهجري 300 وشوي. طيب الأمة قبل هذا ما عندها إمامة في العقائد؟ ضايعين. ونفس كلام إخوانهم الشيعه. فلذلك ما عرفت، لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني ذكر الأمة وبين وحذر الأمة: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، وسيكون في أمتي كذابون دجالون ثلاثون كلهم يزعم أنه الشيبون مو مهم عندنا أنه ما معنى النبوة؟ إيش المراد بكونه يدعي أنه نبي؟ يعني اتبعوني أنا الرأس وأنتم الأتباع. هذه التبعية في الأمة هي اللي ضيعت وفرقت إيش الأمة إلى يومنا هذا. مو شرط يقول أنه إيش نبي، لكن كونه ينصب نفسه إيش متبوع، ويرى أن من واجب الأمة أن تتابعه في أمور الدين، أمور الجهاد، أمور الدنيا كلها. خلاص في إمام، في واحد متبوع، وفي البقية إيش ولا أتباع. هذه الإمامة ضيعت الأمة من القرن الأول والله. لما؟ لأن الإمامة توضع في غير موضعها. قال: أسألك يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما نعرف لها. ها والثاني لما سأل عن الساعة وش قال؟ والثالث لما سأل عن الساعة وقالت الساعة قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وش تضيع الأمانة؟ قال: يا رسول الله وما إضاعتها؟ يعني الصلاة راح تضيع؟ لا، الصلاة راح تبقى، الناس تصلي. وضيع الأمانة ما هي؟ قال: إذا وسد الأمر. يا شيخ كل حديث النبي تدور على هذا المدار، أن الأمة تحسن وتضبط طريق اختيار الأئمة. إذا انضبطت هذه انضبط دين الأمة، عقيدة الأمة، عبادة الأمة. وإذا ضيعت هذه فالدين ضايع. وكل الفرق الآن لما تدرسها تشوفها في كل مذهب من المذاهب في أئمة، والأفراد أصحاب المذهب وراهم، وليست فيهم صفات، بل بعضهم يمكن ما فيه حتى صفة واحدة من صفات استحقاق الإمامة الدينية. الكلام واضح واضح. الشاهد الشيخ ذكر أهداف كثيرة جدا. احنا اللي نعرفه انه دراسة الفرق المراد الاول منه التمييز، المعرفة، العلم، معرفة الحق. لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر تفرق الامة وضياع الامة وخسارة الامة في الدنيا والاخرة قال: كلها في النار الا. ولما قالوا من هذه الواحدة وش قال؟ اعطاك ايش المنهج الطريق، من كان على ميس الجماعة. فمعرفة الجماعة، معرفة مثلية الصحابة، معرفة لأن الصحابة هم إيش، بل نصوص كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أمان الأمة في زمانه ها فيه هو ولا لا، قال النجوم أمانة للسماء وأنا أمانة لأصحابي وأصحابي أمانة لأمتي. يعني هل في زمن الصحابة يصلح أن واحد ينصب نفسه مفتي والنبي صلى الله عليه وسلم موجود؟ بل كانوا إذا حضروا عند النبي كأن على رؤوسهم الطير يا شيخ من السكون والدعاء. الطير لو نزل ما يخاف لأنه هذا ما يحرك رأسه، رأسه مثل الودن ما يتحرك خشب، ها يوقع الطير عليه ينزل الطير عليه ما يخاف الطير. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم موجود. المفروض على الأمة، كمل الحديث قال وأصحابي أمانة لأمتي. وأعطاك زادك في الوضوح قال فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون من التمزق، وإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون تفرق الأمة. يعني يا أيها الأمة انتبهوا، إياكم أن تأخذوا وتتخذوا أتباعا غير الصحابة. تبون التبعية في الدين اتبعوا من؟ اتبعوا الصحابة. الصحابة اتبعوني أنا وأنتم طريقكم أنتم إيش؟ طريقكم للرسول ولله عز وجل يمر، لابد يمر عن طريق وين؟ لا إياك أن تستقل عن الصحابة. الاستقلالية عن الصحابة نسكت عنها؟ لا، كلها في النار إلا واحدة، طريق الصحابة. وأصحابي أمنة لأمتي، أمان الأمة. وطبعا الأمان كيف يكون؟ يعني في الاجتماع والعز والقوة والوحدة والتوفيق والنصر والتمكين، كل في الدنيا والآخرة بأن تبقى الأمة واحدة. فإذا تفرقت الأمة انتهى. كل الأحاديث تدور على هذا، كل الأحاديث والله تدور على هذا، أن تفرق الأمة سببها اختلافهم، اختلافهم سببها إيش؟ اتخذوا رؤوسا جهالا يفتون بغير علم، بل بعضهم ما عنده من العلم شيء يقول لك لا ما خالف هو إمامنا وإحنا وراه، وجاهل إحنا وراه وهو إمام، إمامنا فلان. هذا المسكين يقول ان الله عز وجل نصب، مع انك لو قلت له وين سفيان وين فلان وين ابن المبارك، المبارك ما تبع ولا واحد من هؤلاء الاربعة، يعني ضايع. ها الاوزاعي وين وديته يا شيخ؟ ها وين وديت الائمة؟ الائمة في الدنيا يا شيخ اعلام. وين وديت الصحابة؟ وين وديت التابعين؟ هذا كلهم ما تدعو واحدا من هؤلاء الأربعة. وبعدين في العقائد تبي هذه الأمة، يعني مصيبة يا شيخ. مثل ما قلنا في أمور، يعني بغض النظر عن الضوابط الشرعية عندنا ضوابط إيش؟ عقلية. يا أخي أنت تبي السابق يتبع اللاحق، جنون ولا ما هو جنون؟ الأصل أنه اللاحق يتبع السابق يا شيخ، في سابق وفي لاحق. لا، هم يبون أنه حتى السابق يكون على مذهب اللاحق. مصيبة. قال في الأصول نصب الله يا شيخ، نصب الله تبارك وتعالى إمامين في الدنيا، كل الناس يجب أن تكون تبعا لهؤلاء لهذين الإمامين في العقائد. من؟ قال أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري. جريمة، وهذه الجريمة ما هي من اليوم، إذا كانت في القرون الأولى فكيف حال محمد في هذا الزمان يا شيخ؟ وين؟ لا اليوم احنا نتبع من هو أقل بكثير جدا من أبي الحسن الأشعري ومن أبي منصور الماتريدي ومن أبي حنيفة ومن يا ريت يا وين يا حليل ما كان عليه أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي رحمة الله عليه. لكن هذا البعيد اللي قرر هذا الكلام، مع أنه قلنا له طيب هذا اللي تبع الشافعي في الفروع إيش رأيك لو تبعه في الأصول؟ هذا الشافعي إمام في الفروع، الشافعي إمام الدنيا في الأصول، وفي الأحمد إمام الدنيا في الأصول وفي الفروع، مالك إمام يا شيخ. هذا التفريق كلها تفريقات بدعية، ماذا يراد منها؟ ترويج المذهب، ترويج المذهب اللي هم عليه. لذلك كل التقسيمات والتفريقات اللي عند أهل البدع والأهواء كلها ماذا يراد منها؟ تبرير المذهب اللي هم عليه، ويريدون من هذا التبرير أن يجرى على اللاحق بل وعلى، وهذا مثل ما قلت اللي هو الجنون الأكبر. لأنك لو سألتهم، لذلك شوف لما يعني في حاشية ابن عابدين رحمه الله من أكبر كتب إيش؟ من أكبر كتب الأحناف المذهب الحنفي، 10 مجلدات يا شيخ، 10 مثل ما المجموع أكبر كتب الشافعية، والمغني أكبر كتب الحنابلة، حاشية ابن عابدين أكبر كتب 10 مجلدات. لما تطرق إلى يعني المهدي المنتظر ونزول عيسى، هو يعني الباب مو باب أصول، لكن باب فروع، لكن هو يريد إنه يعني ما هو يعني إلى متى سيبقى الحكم بيعني هذه المذاهب الأربعة، أو مثلا طبعا هو أبو حنيفة على مذهب، يعني مذهب أبو حنيفة إلى متى يحكم به؟ فقال إلى قيام الساعة. فاعترض عليه طبعا هو الاعتراضات كلها فرضية، تعرفون كتب الفقهاء، أرأيت لو أن كذا، لو قيل كذا نقول كذا، لو قيل كذا، كل هكذا. فقالوا له طيب كيف نزول المهدي، يعني خروج المهدي ونزول عيسى بن مريم؟ فعيسى اشرح، قال عيسى بن مريم راح يحكم بمذهب أبي حنيفة. يا مسكين عيسى، يعني شوي لو فكر بكلامه والله سوف يضحك على نفسه. فلما اعترضوا عليه بعيسى والمهدي قال لا، قل على مذهب أبي، مذهب أبي هو الواجب، وهذا لأنه الواجب هذا واجب إلى قيام الساعة. فاعترضوا قالوا طيب والمهدي وعيسى، عيسى بن مريم راح ينزل، قال عيسى بن مريم راح يحكم بمذهب أبي حنيفة، عيسى ما له خيارات، عيسى نبي ورسول وكل العازم، الله عز وجل يجمع به شتات هذه الأمة، لا على مذهب أبي حنيفة. طبعا الثاني وش بيقول؟ لا على مذهب الشافعي، مذهب أبو حنيفة في أخطاء. يا شيخ مصيبة، ومثل ما قلت لكم يعني المصيبة اللي نبي نفكر فيها حتى بالعقل، حتى لو ما عندنا ضوابط شرعية، حتى لو ما عندنا يعني سبحان الله يعني الفاضل يدفع المفضول، هذه الأمة فيها ترتيب، هذه الأمة فيها. لذلك الأشاعرة لما جاءوا قال طيب أنت الآن تقولون أن الحق هو اللي كان عليها أبو الحسن الأشعري، قال ماذا؟ فهم نفسهم بافتراضاتهم، فلما جاءوا قال طيب الأشعري يعني عنده شيء، وطبعا مثل ما قلت لكم كل أحاديث الفرق واللي كتبوا في الفرق وفي الجماعات انطلقوا من حديث إيش؟ حديث الافتراق. طب حديث الافتراق إيش يقول؟ إنه الناجية الجماعة، قال إيه إحنا الأشاعرة مذهب أبو الحسن هو يمثل مذهب الجماعة. قال طيب الرواية الأخرى تقول من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، والأشاعرة عندهم شيء ما كان لا عند النبي ولا عند الصحابة. قال إيه صح، بس شيء واحد يعني نقطة الخلاف بين المذهب الأشعري وبين مذهب الصحابة ومذهب النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، حبة واحدة. والمصيبة إذا تساهلت في الحبة حبة بتصير قبة يا شيخ. إذا الحبة هذه قلت يلا ما يخالف مشي مشي حالك، بكرة بتقول والله القبة، والله القبة من الشرع يا شيخ، شوف جمالها كيف، شوف كذا، وترجع لك صدى الصوت وترجع لك كذا، صارت حتى القبة قضية شرعية بلعتها يعني. لأن إيه؟ لأنك في اليوم الأول قبلت أن تبلع الحبة. هذا أبو الحسن الشهر الثاني وعبد القاهر البغدادي كلهم يعني المنطلق في الكلام عن الفرق الحديث، والحديث ايش يقول؟ انه الناجية من كان على مثل مثل ما تخالف ولا حبة، ما تخالف ما تمثل، عندما تخالف مش مثلا بل خالفتها وعلى مقدار المخالفة تبعد المثلية او تقترب المثلية، تكون فعلا مثل او بعيد كل البعد عن المثلية، واضح الميزان في المفهوم. فقالوا صح شيء واحد، واحد فقط حبة واحدة عند عند ابي الحسن غير موجودة، وعند الاشاعرة غير موجودة عند النجف عسلم الصحابي. شنو هالواحد؟ حبة التأويل، التأويل واحد، وكل تأويل أخذ الدين من ألفه إلى يائه يا شيخ. ما في باب من أبواب الدين يعني اللي أفسد الدين ما هو التأويل يا شيخ، مو من زمان التأويل قضى على أبواب الدين كلها. بالتأويل قلتم أن القرآن ما هو كلام الله، بالتأويل بالتأويل قلتم أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، والعبد ليس له شأن فيها، تنسب إلى العبد مجازا لا حقيقة. هذا كله تأويل، فأفسد الأركان كلها وأفسد الأديان كلها التأويل. وبعدين ما وقفوا عند هذا الحد، الجريمة الكبرى يعني كونك تعترف أنه عندنا خلاف وحدة جيد، لكن الموقف بعدين مثل ما قلنا أول تميز وين الموافق وين جيد، كونك تميز، وهذه النقطة الأولى اللي احنا نحرص عليها، أن الطالب يصير عنده تمييز، معرفة، علم، تعلم أنه لا إله. العلم أولا، لذلك بوّب البخاري باب ها باب العلم قبل القول والعمل، ما ينفع. فالشاهد إذا ميزت جيد، لكن هل يكفي؟ لا، كثير عندهم تمييز لكن لا يعملون على ضوء هذا التمييز. إذا بعد ما تميز يا عبد الله النقطة الثانية ما هي؟
الموقف،
موقفك من هذا، أنت عرفت أنه هذا باطل، وش موقفك منه؟ هذا أيضا من الدين، هذا أيضا من الأهداف المهمة جدا، نميز ومن ثم نصحح المسار والعمل والموقف، موقفنا من الموافق، موقفنا من المخالف. ماذا في أمور تجب عليك نحو الموافق، وفي أمور تجب عليك نحو المخالف. إذا أديت هذه وصار عندك مطابقة بين التمييز العلمي والجانب العملي فأنت السلفي، لأن الصحابة ها ميزوا ثم عملوا على ضوء هذا. منهم من قتل أباه يا شيخ، منهم من قتل، جاء أحد الصحابة وقد قتل أباه ثم قطع رأس أبيه ومسك برأس أبيه وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا رأس أبي الكافر. يعني بعد ما تميز ها حمس، أما تميز وما تعمل، عندك علم شابهت من؟ شابهت اليهود، بتروح تشتغل في الجوانب العملية بدون علم نصارى، والله لن تفلت من تبعية اليهود ولا من تبعية النصارى إلا بأن تجمع بين التمييز العلمي ومقتضاه العملي، لأن التمييز العلمي قول الله عز وجل وفقك إلى هذا العلم، هذا يتطلب إيش؟ جانب عملي. تطابق بين العلم والعمل، إذا أنت تشبه وأنت مثل الصحابة، وسلمت من تبعية اليهود والنصارى. واضح الهدف الأول التمييز. الهدف الثاني العمل، وهذا العمل أيضا به يعني تتحقق مصلحة عظيمة جدا من أوجب الواجبات في دين الله تبارك وتعالى. ما هو؟ النصيحة في دين الله عز وجل. وهذول المخالفين يعني عندما تقف منهم هذا الموقف نصيحة، يعني ايش المراد من الموقف؟ اظهار النصيحة، وهذا حق المسلم المخالف عليك. اخطأ الطريق تسكت عنه؟ لا، ما نصحته بل غششته يا شيخ. هذا من الغش في دين الله. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين. تعرفون الحديث كيف يكون الدين النصيحة؟ تسكت عن المخالف والمخطئ؟ لا، ما تسكت. نصيحة المخالف ونصيحة الأمة كلها، لما الناس تشوف ذاك المخالف وتشوف موقفك أنت منه ينتبهون، لكن إذا شافوك أنت تصفق للمخالف خنت الأمة كلها، غشيت الأمة كلها. يجيك المخالف تقول تفضل، أنت اللي يحق لك تتكلم، تفضل تكلم في الأمة وترفع لأعقابك وترفع لبشتك وتنصبه إماما على الناس. غشيت الأمة ولا نصحت الأمة؟ غشيت الأمة. مسألة الإمامة في الدين، والله أحاديث كثيرة جدا من نبينا صلى الله عليه وسلم تدور عليها، وإحنا مضيعينها من زمان. وكل كتبنا، مو بس تقول الكتب أهل البدع ولا، حتى كتبنا المذهبية يعني فيها من هذه الأخطاء. السبب كل نحط له إيش؟ إمام وتبعه. وكل واحد فينا كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد يعتد. احنا وحنيفة يقول، الشافعية شو يقولون؟ هنا كان في واحد على المذهب الشافعي يقول يخرب بيته لأبي حنيفة، دكتور في الشريعة أو يدرس في الشريعة، يخرب بيته لأبو حنيفة يقول، لأنه هو تعصبه إيش؟ الشافعي. طب ليش العصبية؟ ليش ما كلهم أئمة؟ تأخذ الحق اللي عندهم اللي وافق الصحابة، لأن هؤلاء الأربعة نظرتنا لهم بأي ميزان؟ هذا اللي احنا نقوله. إذا الميزان عندك ميزان الصحابة، بل الأربعة والله كلهم حتى أبو حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهبي. إيش خذوا خذوا الحديث، مو أنا، أنا وصيت بينكم وبين الحديث الميزان. هؤلاء الأربعة ننظر لهم بالميزان بميزان الصحابة، لأنه ما يمكن، لن تتحقق، والله لن تتحقق من تطبيق الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة، مو الأربعة هؤلاء، ولا في العقائد أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري، لا، الأربعة نعم هذول كلهم طرق، ولكن الطرق هذه كلها تجتمع وين؟ إذا ضبطت على الأصل استطعت أن تضبط الأصلين العظيمين الكتاب والسنة. بدون الصحابة والله لن تستطيع أن تضبط وتنضبط لا في الكتاب ولا في السنة. كلام واضح، والنصوص كلها أقول تشهد لهذا. لكن احنا دوخنا أنفسنا بماذا؟ بشعارات أو بقواعد تخالف طبعا هذه الأصول كلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جبناها ب يعني عليها دينة، عليها يعني مزقرشة، والعيون تنخدع والأسماع تنخدع ب يعني هذه الشعارات اللي يعني يكون فيها الشجع والألوان والزينات، مثل لا يعني يجون هذا يحط لك الليفات، الناس من بعيد تلتفت لهذا اللي إيش ها يبرق ويشب ها نشا، والزينات يعني تزين حتى الأمور القبيحة، التزيين. لذلك أعظم سلاح من أسلحة الشيطان ما هو؟ التزيين. وش يزين الزين؟ الزين ما يحتاج ولا لا؟ حتى العوام مش يقولون، يقولون الزين زين لو قعد بالنومة، والشين شين لو كحل. الزين ما يحتاج إلى تزيين، اللي يحتاج إلى تزيين وتتعب عليه وتزينها القبيح. ومشكلة مثل ما قلت هذه القبائح صرنا ننظر لها بمنظار غير قبيح. يا الأشاعرة عندكم التأويل، قال لي شيخنا من زمان عبد القاهر في أئمة الدنيا، عبد القاهر البغدادي أول من ألف الفرق على مذهب السنة، المذهب السني العام، أول من ألف الفرق عبد القاهر البغدادي، ما سبق قبل ما في الشيعة والخوارج اللي كتبه، وبعدين توسع على كتابة عبد القاهر الشهرستاني صاحب الميل والنحل. هذا الكتاب يقولون ترجم اليوم لأكثر من 60 لغة، لا شك كتاب عظيم ما يستغني عنه طالب اللي بيدرس الفرق أبدا بحال من الأحوال. كلاهما قرر أنه التأويل تحسين الكلمة خطيرة جدا. نعم قال صحيح التأويل ما كان أيام النبي والصحابة، لكن ترى التأويل تزيين تحسين لما كان عليه النبي وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. وراحت في الأمة من القرن الرابع وجاي كل من يقولوا تأويل يا شيخ تأويل واجب أحيانا، تأويل جيد، تأويل جيد، بس أنت يمكن ما تفهم التأويل، ما عندك علم. نقول العلماء التأويل الله أكبر، تأويل يا شيخ ما أفسد الدين إلا هذا التأويل. وكلهم الآن ينظرون لنا بمنظار إيش؟ أنه تحسين، تحسين للدين. هل دين محمد يحتاج إلى زيادة وتحسين؟ خطيرة جدا الكلمة. دين محمد ما كان عليه محمد وما كان عليه الصحابة يحتاج إلى تزيين؟ والله الزيادة ها تفسدها لا تحسنها. أي زيادة؟ ونضرب دائما مثال، يضربون المشايخ مثال، شوف الوضوء تتوضا مره مره مرتين مرتين ثلاث ثلاث زوجها اربع ها فقد اساء وتعدى وظلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسد الوضوء. يا شيخ صلاه الظهر اربع لو صليتها خمس فراعه الصلاه. الزياده في الدين ها تفسد، مثل النقص مع التعمد، تعمد ما في شيء اسمه تحسين. الدين بالاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا. الابتداع ما هو لكم، الابتداع والاختراع والابتداء انتهى وقته في العقائد، انتهى العقائد، ما فيه الا ايش التبعية. نزل راسك وامشي ورا من ورا الرسول والصحابة. أعظم الأهداف التمييز، أعظم الأهداف العمل اللي يقتضيه هذا التمييز في معرفة من هو الإمام، من يستحق أن يكون إماما ومن لا يستحق، من يتابع في هذا الدين، من تابع لليهود ولا النصارى ولا أهل الجاهلية في أمر من أمور دينهم، كل ما يتابعون. بل جاء يعني الذم والتحذير واللعن على من تابع اليهود في الدين، أو في النص أو تابع النصارى أو تابع أهل الجاهلية أو تابع الأئمة المضلين. إياك معناها فيها إما ها ويضلون الناس عن ماذا؟ عن هو طبعا يبي الخير ولا ما يبي الخير؟ يبي الخير، لكن مصيبته انه هذا الخير اللي هو يراه خير يضل وينحرف بالناس عن الصراط عن الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ايش معنى أئمة مضلين؟ أئمة منصوبون معروفون يتبعهم الناس يأتمون يأتم بهم الناس ولكنهم ها يأمون الناس إلى الحق، لا ما هو إلى الحق. وهذا كثير جدا في الأمة، راح يكثر في الأمة متابعة اليهود. شوف كم التحذيرات اللي جات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي أخبر لتتبعن سنن من كان حزوا. شوف القبائل، شوف الوصف، يعني تتبعونهم حتى في الأمور الحقيرة اللي ما تستحق. يعني شخص بين استقلاليتك، بين شخصيتك. يعني الرسوم اللي على الريشة، اللون اللي على طرف الريش، السهم الذي نضرب به، ايش تبي فيهم؟ السهم آمنا بالله خلدهم في أصل السلم، لكن يعني هذه التخطيطة والتقسيمة ايش تبي فيها؟ لا إلا نتابعهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقبح من هذا، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه حتى لو دخلوا جحر ضب ما يمكن، ما في يهودي يستطيع يدخل جحر الضب، لكن التحقير من شدة التبعية أنتم احتقار ويعني تصوير سيء جدا لشدة متابعة هذه الأمة لمن؟ ليه سبحانك ربي لا إله إلا الله، مع أنه هذا لو جيت وقلت له أنت اليهود وحشون أحقر خلق الله أحفاد القعدة والخنازير، طيب ليش تقلدهم؟ إذا هم أحفاد قردة وخنازير وأنت تتابعهم معناها أنت أقل شأنا من القردة والخنازير، أنت الأسوأ ولا لا؟ وراح نتابعهم وربي راح نتابعهم. مصيبة مصيبة إذا ما لقينا حطينا لو يهودي ومشينا وراء، حتى لو دخلوا جحر ضب، هذا من يعني ازدراء ويعني شدة في احتقار التبعية. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقبح من ذلك، قال حتى لو أنهم فيهم من يأتي أمه علانية في الطرقات لفعلته. في أقبح من إتيان الأم ولا وين في الطريق في قارعة الطريق ما في أقبح. هذا ما المراد، هذه الصور مو هذا، لا ما المراد هذا كله ليش؟ يعني لأن يعني الأمة فعلا تتبع اليهود والنصارى اللي في الليل وفي النهار نشبهم خشان هد أعوذ بالله. عندنا أن اليهود إيش؟ طيب ليش تدفع؟ هذه الأمة راح تدفع اليهود، هذه الأمة تتبع النصارى، هذه الأمة تتبع أهل الجاهلية. أهل الجاهلية اللي نقول وما ونكرر يعني جاهلية شر، الله أكبر. إيه أنت راح تمشي وراها، راح تبقى أخلاقيات الجاهلية تبقى فينا، بل ومسكين هي راح نتبع حتى الشيطان. يا شيخ الشيطان يتبع اليوم، احنا الكلام هذا كان غريب جدا قديما، الآن لا، في ناس اسمهم عبدة الشيطان ويجتمعون كيف يعبدون، يتوضون ولا ما يتوضون ما نعرف. المهم انهم يجتمعون لعبادة وتعظيم تعظيم الشيطان. بل يقول يعني احد يعني المتساهلين في هذا الباب يقول الشيطان ليش تسبونه؟ يفكر لأنه كافر. إلا والله ما كفرش. يقسم يمينا أن الشيطان ما كفرش. سبحان الله. أعجب من هذا فيه. المشكلة يقنع الناس اللي حواليه كلهم ويبكون المسكين الشيطان والله ما كفرش. ليه؟ والكلام قديم. لكن الكلام القديم كانوا القدماء يضربون الكلام وصحب الكلام بالحذاء. اليوم لا، اللي يقول هذا الكلام إمام داعية مصلح مؤثر في الأمة، وإذا جاء يتكلم وأعلن عن محاضرة له تعال شوف الحضور بالهبل يا شيخ. قال لا يعني كيف يا شيخنا ما كفرش؟ قال لأن الشيطان ايش قال؟ قال لا أسجد إلا لك. موحد طلب منه أن يسجد لغير الله، قال لا، السجود ما يكون إلا لك وحدك. كفر؟ قالوا لا يا سيدنا الشيخ ما كفر، والله ما كفرش، يقسم يمين على أن الشيطان ما كفرش. وجد في الأمة، ومو المشكلة مثل ما قلنا مو وجوده، المشكلة التصديق، يصدقونه ويتابعونه. معنى هذا الكلام قديم جدا في تراث الأمة، كفره يعني عليه أعلام، تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي عن قلب طائر رحمة الله عليه. نعم، من زمان شيخ الإسلام وغيره كفروا ابن عليه، لأن إبليس قال ابن عربي هو صاحب الكلمة هذه، كان إبليس ما هو كافر. هذا خطأ تحتاج تأويل. طيب النصوص كلها تؤول، النصوص تأويل. إبليس ما كفر، فرعون قال ما كفر فرعون، لا فرعون عنده كافر ولا إبليس عنده كافر. ليه؟ لأن هذين هم اللي فهموا حقيقة التوحيد، أنه لا يسجد إلا لله، أنه الخالق والمخلوق واحد. قال أنا ربكم الأعلى، لأنه وحدة وجود، مذهب وحدة الوجود أساسها فرعون. طيب ليش الله عاقبه؟ الله عاقبه لأنه كشف السر قبل وقته. هذا الكلام موجود، قالوا ابن عربي في الفتوحات المكية، والعلماء كفروا عليه من زمان. قال فرعون قال أنا ربكم، قال كلامه حق، كلامه هو التوحيد، التوحيد الخالص وحدة الوجود، ما في فرق بين الخالق وبين وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. فالشاهد كل هذه العجائب وجدت في الأمة. أقول مو العجب وجودها، العجب تصديقها يا شيخ ومتابعتها. وجد في الأمة من يصدقهم. ليه؟ كلها من قضية نصب الأئمة، الاقتداء بغير الصحابة، ضيعوا الميزان اللي يزنون فيه الأعلام، الدعاة، المؤلفون، الكتاب، الخطباء، بماذا نزنهم؟ وأصحابي أمانة، إذا بغيت الأمان في الدين والدنيا والآخرة فالميزان الصحابة، الميزان من بمقدار من ضيع هذا الميزان بمقدار من نكون أهل ضياع في هذا الدين. هذه الحقيقة طبعا من زمان أحمد بن حنبل وغيره كلهم على هذا، وأعلنوا وواجهوا وعذبوا. احنا الآن لو بشكل واحد يعذبنا نقول الصحابة رجال واخطأوا، ولا تجلسني يا شيخ ولا تعذبني، لكن هم تحملوا يا شيخ التعذيب لأنه هذا دين. احنا لا. فالشاهد دراسة الفرق ماذا نريد منها يا عبد الله؟ معرفة الحق، معرفة الجماعة، معرفة السنة، ثم العمل على مقتضى ذاك نصحا. والنصح أولا لدين الله، لأنك كل هذه الأشياء اللي أضيفت لابد أن تعلن أنها ليست. وهذا نصحك لدين الله عز وجل، تذب عن دين الله، نصحك للعامة لعامة المسلمين والمؤمنين أنه هذا مخالف. وأن رفضك الناس يا شيخ وشتمك الناس، أنت تتكلم في فلان، ماذا سمعت تتكلم في فلان؟ إيه نعم فلان ما يصلح أنه يكون إمام يا شيخ، يشبونك نعم ما في بأس، لكن بيجي اليوم اللي هناك في الأمة من يعرف أنه فعلا فلان ما يصلح أن يكون إماما وزعيما ورئيسا ومتبوعا، ما يصلح يا شيخ. وثم نصيحة لمن؟ للمخطئ نفسه يا شيخ. النصيحة في دين الله ما تتحقق إلا بهذا، الكلام واضح؟ وبعدين نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصوص الولا والبراء، كل ما تتحقق إلا بهذا، إلا بهذا. بمقدار ما أنت تمشي في هذا الطريق حققت نصوص النصيحة، حققت نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحققت نصوص الولا والبراء. هذا هو الدين كله، الدين كله في هذا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم. اقرأوا كما ذكر الشيخ في هذا الباب الأول، يعني حتى نمر عليه إن شاء الله مرور سريع. بالله السلام. كتب المعتمدة في المذهب لا أنا مو مهم عندي أبو الحسن، أبو الحسن رحمه الله، بل حتى عبد القاهر البغدادي وش كل اللي يقول رحمهم الله. لكن إذا الخطأ ظهر الواجب عليك أنك إيش في هذه المسألة لا تتابعه. مصيبتنا إذا حطينا إمام ها ورا الخيل يا شقراء، لو طبت الخيل في النار احنا وراها. لذلك احنا عندنا نحن نفرق بين ابي الحسن الاشعري وبين الاشاعرة، يزعلون من هذا الكلام. احنا نقول ابو الحسن والله عقيدته تماما. اشوف الشافعية يقول شافعي، انا امامي الامام الشافعي، كذاب. هو متعصب للشافعي صح، لكن هل فعلا اتخذه اماما في كل امور الدين؟ الشافعي وين؟ المالكية شوفهم وين؟ والامام مالك وين يا شيخ؟ الله يتعجب. ابو حنيفة وين؟ والاحناف وين يا شيخ؟ مو بس ابو الحسن الاشعري، لا، مشكلة هؤلاء مثل ما يعني شوف مثل اللي يحط له مطرب ولا يحط له ممثل ولا كذا انه مثاله الاعلى في الدنيا، بكرة اي خبر تجيبه سيء عن المطرب والممثل يسمع منك لا حبتك عيني وعين الرضا عن كل عيب كليلة يا شيخ. مدام عين رضا ابا تفعل ما شئت، خطأ صواب احنا معك، جريمة. يعني ما نصحت نفسك ولا نصحت إمامك ولا نصحت دينك ولا نصحت عامة المسلمين في متابعة، يعني من الدين أنه فلان إذا أخطأ لا نتابعه في خطأه. ليه؟ لأن إذا هو سبب خطأنا عليه وزرها يا شيخ. والله حتى رحمة به بالإمام أنه إذا هذه المسألة أخطأ تقول لا أخطأ. أنا ما رأيت يعني في هذا العصر، طبعا قديم موجود، لكن من اللي شفناهم معظمين جدا 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 لي يعني شيخهم ما رأيت والله مثل الشيخ عبد العزيز بس حقيقة، لا يكاد يذكر على لسانه أو يذكر له شيخ ابن إبراهيم والله إلا تخلقه العبرة. والله يبكي مجالس كثيرة جدا، مجالس كثيرة جدا، لأنه فعلا وفعلا محمد بن نور رحمة الله عليه ما كان يعامل عبد العزيز بن باز على ما تلميذ، لا، خاصة بعد ما أصيب بالعمى، لأن الشيخ كان مفتح. وبعدين أخبروه أن الشيخ غاب. ليه؟ قال الشيخ مرض. قال بعدين الشيخ صار عمى عمره 18 سنة تقريبا. من بعد ما أصيب الشيخ بالعمى اعتنى به، مع الشيخ أيضا أعمى ابن إبراهيم نعم ايضا كثيف ما يشوف منه صغر. الشيخ ابن ابراهيم منه صغر والله اعتنى بعبد العزيز بن باز عناية وكان يتيم الشيخ ما عنده والد اعتنى به عناية عظيمة جدا يا شيخ صار ينفق حتى على ام عبد العزيز بن باز انه خليه يتفرغ لطلب واعتنى به يا شيخ في مجلسه اقرا يا عبد العزيز اقرا اقرا كله يا شيخ عناية لذلك الشيخ ما ينسى هذا الفضل كونه حقيقة هيأه يا شيخ إلى هذا المكان اللي هو فيه من الناحية العلمية فلذلك الشيخ كان حافظ هذا الحق حق أبوة حق إمامة حق مشيخة حق علم حق كل شيء شيخ لكن على الرغم من هذا كان يقول أخطأ شيخنا الله أكبر يا شيخ طب ليش تعلنها قدام لا أخطأ عشان الناس ما تتابع الشيخ لأنه الشيخ ويتابع في الخطأ ربما يعني إذا كان فالوزر قد ينتقل حتى إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال من سن في الإسلام سنة حسنة كذا ومن سن في سنة سيئة الأخطأ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فليش تزيد من أوزار شيخك وإمامك عند الخطأ من برك به أن الخطأ لا تتابعه بل وتعلن هذا الخطأ اليوم إعلان أخطاء الأئمة والكبار ها جريمة يا شيخ كفرونك عليها والله كفرونك عليها يا شيخ